إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما أغاثنا به من الأمطار الغزيرة بل الثلوج التي ما تعودنا من عقدين لعلنا أن نرى مثلها غزارة وكثرة واستمرارا. ومما يقع في العادة في مثل هذه الظروف خلط واختلاف إلى درجة قد يحكم بعض المتهورين المتعجلين ولا سيما من الشباب المتحمسين على الجمع بين الصلاتين أنه من الكبائر وأن من فعله قد فسق، بل سمعت أن بعضهم يقول حررنا بعض المساجد من الجمع بين الصلاتين، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبقيت الحروب لما تعطل الجهاد في سبيل الله فأصبح هذا هو الجهاد. وطلب مني بعض الأفاضل من إخواننا الطلبة حريصين بيان حكم جمع الجمعة مع العصر، ورأيت في هذا الوقت بعض إخواننا ممن كتب في الجمع بين الصلاتين، بعضهم ينكر الجمع بين الصلاتين باستشكاله عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر، والحديث عن أنس في صحيح البخاري لما دخل الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يدعو بنزول الغيث، قال أنس فأمطرنا أسبوعا، جاءت سحابة بعد الدعاء فأمطرت أسبوعا حتى قام الأعرابي في الأسبوع الثاني فدعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يرفع المطر. قالوا وما ورد في الحديث، وكان ذلك يوم جمعة، ما ورد في الحديث لا من قريب ولا من بعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة والعصر. قالوا لو كان الجمع مشروعا، هنا الذين يحتجون بهذا الحديث ينقسمون إلى قسمين، قسم يجعل هذا الحديث دليلا على عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين بالجملة، ينفي الجمع بين الصلاتين بالجملة وكلامي بعذر المطر وما حوله، وليس كلامي في جمع عرفة ولا مزدلفة ولا جمع السفر. والقسم الآخر يثبت الجمع بين الصلاتين ولكنه ينفي مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر. والذي أراه بعد بحث، وقد يسر الله لي أن نشرت كتابا، بل كتبت هذا الكتاب وأنا في مرحلة ثانوية، كتاب الجمع بين الصلاتين، ونشرته في أوائل الدراسة الجامعية بعد أن اطلع عليه بعض الأساتذة، وبقيت مع هذه المسألة على استمرار إلى غاية هذه الأيام، وما جد من كتب أنظر فيها، وأزعم أن يعني مسائل الجمع أخذت مني مأخذا واهتماما ووقتا وتأملا في الجلوة والخلوة مع إخواني في الدروس ومع نفسي. والذي أراه أن الطرفين مخطئان، الذي يستدل بهذه الحادثة على عدم مشروعية جمع الجمعة مع العصر مخطئ، ومن باب أولى أن الذي يستدل بها على عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين أصلا هو مخطئ. ذلك أن بعض المستدلين وهم الأجلاء والعلماء الفضلاء ومنهم الشيخ العلامة بن باز والشيخ العثيمين رحمهما الله يستدلون على الحادثة على عدم الجمع فقط بين الجمعة والعصر، ويرون مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، وبعضهم يرى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر. من نفى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر من باب أولى أن ينفي مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر. من نفى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر من باب أولى أن ينفي مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر. وهذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية أيضا، والذين يجوزون الجمع بين الجمعة والعصر هم الشافعية، وعليه درجة محققوهم، وبالتالي هم الذين يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. وبعض محققي سائر المذاهب ممن يعتمدون الدليل يرون مشروعية الظهر مع العصر، جمع الظهر مع العصر، كابن رشد مثلا في كتابه بداية المجتهد، وله لفتة جميلة أعجبتني غاية، يذكر حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين، والحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 87 من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، في رواية عن ابن أبي شيبة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87، ورواية بالمدينة تنفي قول من غير سفر، وتؤكد رجحان رواية من غير خوف ولا مطر، لأننا دائما نقول القاعدة عند أهل العلم حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمده على التأكيد، فلو قلنا من غير خوف ولا سفر لكانت سفر تأكيد أنه صلى بالمدينة، لكن لما نقول من غير خوف ولا مطر نكون قد أسسنا حكما آخر. وهنا لفتة مهمة، يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع: جمد بعض أصحابنا فجوز الجمع بسبب المطر، ولم يرى مشروعية الجمع بسبب الثلج، وهذا جمود من أبطل الباطل، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: من أجل أن لا تحرج أمته، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرفع الحرج عن أمته، والثلج عذر زائد، والثلج ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما يعرفون الثلج. وتأمل معي الآن الحديث مرة أخرى حتى تفهم الحديث فهما قويا، والحديث فيه من العمق والدقة ما الله به عليم. تأمل معي أولا قوله من غير كذا ولا كذا، لو كان الحديث أن النبي جمع بالمطر لما جاز لنا نجمع في غيره، لكن الحديث جمع من غير خوف ومن غير ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: لم أقف على رواية فيها الأعذار الثلاثة مجموعة، يعني من غير خوف ولا سفر ولا مطر، والعبد الضعيف وقفت على رواية عن ابن الأعرابي في معجمه فيها من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فيها الأمور الثلاثة مجموعة. لكن الذي يترجح وقد أفاض شيخنا رحمه الله في الرواء مجلد الرابعة الذي يترجح رواية من غير خوف ولا مطر لورود رواية عند ابن أبي شيبة أنه جمع بالمدينة، فإذا من غير سفر تصح حاصل موجود من غير خوف ولا مطر. إذن لابد من عذر. هذا الحديث يخطئ فيه عدد كبير من الناس، يخطئ فيه الرافضة ومن لف لفهم ومن صار من على منهجه. الرافضة شعارهم الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بعذر وغير عذر، وتحقيق مذهبهم من كتبهم أن مقدار أداء أول أربع ركعات بعد دخول وقت الظهر خاص بالظهر، وأن مقدار أداء أربع ركعات قبل المغرب وقت خاص بالعصر، وما بين ذلك وقت مشترك بين الظهر والعصر، وأن مقدار أداء ثلاث ركعات وقت خاص بأول المغرب، وأن مقدار أداء أربع ركعات وقت خاص بآخر وقت العشاء، وما بين ذلك وقت مشترك بين المغرب والعشاء، يعني مقدار ثلاث ركعات أو أربع ركعات. كم بتصلي أول أربع ركعات؟ خمس دقائق مثلا بعد أذان الظهر، أول خمس دقائق وقت خاص بالظهر، قبل المغرب بخمس دقائق وقت خاص بالعصر، وإذا استثنينا الخمس دقائق الأول الخمس دقائق الأخرى يصبح ما بين هذين الوقتين لك أن تصلي الظهر ولك أن تصلي العصر كيفما شئت، بعذر غير عذر، سبب مطر غير مطر. بعض الناس يفهم من غير خوف ولا سفر يعني النبي جمع من غير عذر، وهذا كذب، ولم يقل بهذا أحد من أهل السنة. النبي جمع بالعذر، العذر ما ظهر في الروايات، هنالك أعذار نموذجية. الأعذار النموذجية ثلاثة: خوف، سفر، مطر. فما يلحق بهذه الأعذار يأخذ حكمها، مثل البرد والثلج من باب أولى، ومثل الريح الشديدة في بعض الليالي القارصة يكون الوقت شديد، والعذر متحصل. وابن عباس قال جمع من أجل أن لا تحرج أمته، من أجل أن يرفع الحرج عن أمته. فالعذر قد يتحصل دون نزول مطر، وقد ينزل مطر وأنت لابس لباس خفيف متمتع بنزول المطر مع الشمس، ولا سيما في بعض البلاد. فالعلة ليست ذات المطر، العلة حصول الحرج. إخواننا في أندونيسيا إذا ثلاث أربع أيام ما أمطروا يصلون صلاة الاستسقاء، الأرض حارة وتغلي من جبال صخرية، وكما يقول بعضهم دائما تقول الأرض هل من مزيد كجهنم، نسأل الله الرحمة. ترى الأرض في بعض الجبال تتحرك، هذا مطر تكون في كل الناس يعني في المطر يعملون ويذهبون ويجيبون، ومطر يعني لطيف ودرجة حرارة طيبة، ما في مشقة، ما في جنب. قال حتى لا يحرج أمته، فلا بد من عذر، ولكن مقدار هذا العذر للإمام الموفق. وفي ظني أن سبب الإشكال الحقيقي في الجمع بين الصلاتين عدم تقدير هذا العذر على الوجه الشرعي المطلوب، فبعض الأئمة يتساهلون، فلما يتساهل بعض الأئمة سنجد وفق قانون المدافعة الذي وضعه الله تعالى في هذا الكون ردة فعل لصنيعهم أن بعض الأئمة يشعملون يشددون ويحصل الخلط والخبط منها هنا ومن عدم تقدير العذر الشرعي على الوجه المطلوب، فنجد تساهلا نعم، لكن نجد في مقابل التساهل نجد ايش؟ تعمتا ونجد تشديدا. الإمام ينبغي أن يكون قائدا ويعلم من خلفه من الحريصين على الجماعة، فمتى علم أن الظرف قد جاء ويمنع بعض الحريصين عن القدوم للجماعة بسبب ضعفهم فالشرع أجاز له أن يجمع بين الصلاتين. ومن النكات اللطيفة الدقيقة التي لا ينتبه إليها في جمع بين الصلاتين والمستنبطة بالتضمن من هذا الحديث أن الأعذار فيه قسمان، عذر نوعي وعذر شخصي، فالمطر عذر نوعي، فلا يلزم حتى يحل الجمع بين الصلاتين أن تصيب المشقة كل مصلٍ. بعض الناس بارك الله، رأينا في مسجدنا في وقت الثلج بعض الشباب يأتي بالثوب الخفيف ويقف في الثلج ولا يشعر بشيء، لأنه عاش في أوروبا وفي أمريكا مثلا في بلاد باردة تعود على هذا الجو. هل نجعل هذا مقياسا؟ لا، ما يصلح هذا المقياس. هل يلزم كل واحد حتى يكون الجمع مشروعا أن يشعر بالمشقة؟ لا، أنا في فترة الشباب ما كنت أشعر بالمشقة، لا أشعر بالمشقة. الإمام الذي يسكن المسجد لا يشعر بالمشقة، الذي يسكن مقابل المسجد ويمشي خطوات شارع معبد لا يشعر بالمشقة. نعم طرأت وسائل تأتي للمنزل بسيارة، لكن هذا لا يوجد مشروعية الجمع بين الصلاتين، هذا لا يلغي مشروعية الجمع بين الصلاتين. تأمل معي، الأعذار قسمان، عذر نوعي مجرد ما يصيب بعض من في المسجد من كبار السن والضعفاء بصدق وإخلاص مش تساهل أنه لا يستطيع أن يعود، يجوز للقوي الذي يقدر أن يعود أن يجمع معه. إذا العلماء يقولون هذا عذر نوعي، وهنالك عذر شخصي، عذر شخص السفر، السفر ليس نوع شخص. ولذا في الحضر يجوز الجمع من غير سفر، من غير مطر، من غير خوف، بعذرين كليين، جميع الأعذار الغير منصوصة تدرج تحت هذين النوعين، ولكل نوع حكم يخصه. العذر الأول العذر النوعي، العذر النوعي لابد فيه من الجمع، لابد فيه من الجماعة، والعذر النوعي لابد أن يكون الجمع جمع تقديم، لا يجوز في المطر وما كان نحوه أن نجمع جمع تأخير، ولابد فيه من الجماعة. بعض الإخوة يستشكل أمرا عجيبا، بعض المشايخ في بلادنا كان أكثر الناس تساهلا في الجمع بين الصلاتين، والآن أكثر الناس تشددا في الجمع والصلاتين. ورأيت قبل أن ننتقل إلى مذهبه الجديد في المنام، رأيت والله في المنام أنه خطب خطبة ينفي فيها الجمع بين الصلاتين، وأن العبد الضعيف صعد المنبر ورد عليه على المنبر في منعه للجمع. لماذا يمنع الجمع بين الصلاتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في صحيح مسلم أن نقول أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم. النبي يقول فصلوا كيف نجمع بين الصلاتين؟ صلوا في رحالكم. أنا أسأل يا من تستدل بهذا الحديث، أنت تقول صلوا في رحالكم، النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم وبالتالي نجمع بين الصلاتين، هذه غفلة، هذا استدلال باطل. الحديث حق وثابت وصحيح، لكن طريقة الفهم طريقة عوجاء ليست صحيحة. أنت يا من تستدل بهذا الحديث، هل تجوز إقامة الجماعة في المطار؟ إحنا الآن ما نتكلم عن الجمع، نتكلم عن الجماعة، لا نتكلم عن الجمع بالصف، نتكلم عن الجماعة. هل يا من تستدل بحديث ألا صلوا في رحالكم تجوز أن نأتي للمسجد ونصلي جماعة؟ وإن جوزت كيف فهمت الحديث؟ النبي يقول صلوا في رحالكم، فكيف نأتي للمسجد ونصلي جماعة؟ ما هو دليلك على صلاة الجماعة؟ هذا عدم فهم، هذا شدة تحمس وتعصب لعدم الجمع بين الصلاتين، فيبدأ يترقق من هنا ومن هنا ويتعلق بأشياء لا يسقط فيها التعلق. صلوا في رحالكم أمر جاء بعد حذر، والأمر في الشرع إن جاء بعد منع لا يفيد الوجوب، يفيد الرخصة. فإذا تطهرن فأتوهن، يعني رجل زوج طهرت بالحيض، هل يجب عليه أن يأتيها؟ لا يجب، كان ممنوعا أن يأتيها، فجاء أمر بعد منع. فإذا حللتم فاصطادوا، هل كل من يتحلل من الإحرام يجب عليه صيد؟ فكل أمر ورد بعد منع يدل على الإباحة، وفي هذا الدليل على أن الجماعة واجبة. صلوا في رحالكم لأنكم قبل هذا الوقت كنتم ممنوعين من أن تصلوا في رحالكم، فلكم أن تأتوا وتصلوا جماعة، فإن جئتم لكم أن تجمعوا بين الصلاتين. فالحديث ينبغي أن تستشكل الجماعة، والذين يستدلون بالحديث يجوزون الجماعة. أنت في وقت المطر، وقت العذر الذي يجوز من أجله الجمع، لك أن تتخلف عن الجماعة، وليس عليك إثم ولا مؤاخذة، أنت تخلفت عن الجماعة. فإن جئت للجماعة لك جائزة الجمع بين الصلاتين، إن جئت لك جائزة الجمع بين الصلاتين. موضوع السفر عذر شخصي، قد يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر شخصي. أنا الذين يمنعون الجمع بين الصلاتين استغرب منهم، طبيب توضأ خرج من العيادة أو من المستشفى، لنقل طبيب مناوب خرج من المستشفى ليصلي جماعة، أراد يخرج جاءت عملية، جاءت حالة طارئة، اضطر يدخل غرفة العمليات يعمل عملية، وعملية مكثت ساعتين، صلاة المغرب، ماذا يفعل؟ ما أدري ماذا يقولون عنه، ماذا يفعل؟
صلاة المغرب والعشاء
يجمع جمع تأخير. العذر الشخصي لا يلزم التقديم. فإذا جاء شيء معتبر في الشرع، إذا طرأ بك طارئ ألزمك إما أن تترك الصلاة وإما أن تنوي الجمع، اجمع بين الصلاتين. أي طارئ، أي طارئ جاءك ألزمك، ما تستطيع من غير قصور، ما تستطيع إلا أن تفوتك الجماعة اجمع بين صلاتك. فالمرض عذر، والانشغال الذي يترتب إن صليت، يعني واحد مراقب سير في موكب ملكي واقف منتظر موكب ملكي واقف، أذن ذهب الجماعة ورجع، يعني تعقد له محاكمات يصبح عنده مشاكل ولا ولا آخر، وهو بالخيار ايش يقول له؟ اجمع بين الصلاتين، اجمع بين الصلاتين. طلبة الجامعات الذين يمتحنون مرة بالانتساب يدخل قاعة امتحان بعد العصر ويبقى للعشاء أو قبل المغرب ويبقى للعشاء، ماذا يفعل؟ يجمع بين الصلاتين. لكن هذه ليست عادة، هذا يقع ضرورة ومحصورة، محصورة للغاية. فإما أن يفوت أمرا معتبرا في حياته والشرع مات بهذا، وإما أن تأتي الرخصة. لذا دقة حديث جمع من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، والروايتان صحيحتان فيها إشارة إلى جواز الجمع في الحضر بعذر المطر وما حوله وهو عذر نوعي لابد من الجماعة ولابد أن يكون تقديما، وفيه مشروعية الجمع بالعذر الشخصي الذي لا يلزم فيه الجماعة ولا يلزم فيه أن يكون تقديما. الآن نأتي للعذر الجمع الجمعة مع العصر، جمع الجمعة مع العصر. أولا الحديث ساكت، هل النبي جمع أو لم يجمع؟ هذا الحديث ساكت النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس في التصريح بالجمع، نعم في تصريح بالجمع من غير الجمعة. لكن في الحديث، وقلت لكم أعجبني، عجبتني كلمة لابن رشد في بداية المجتهد وهو مالكي، وكلمته من إنصافه، مالك لا يجوز الجمع بين ظهر العصر. فلما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا قال وقد صوب الشافعي مالكا. الإمام مالك استدل بجزء من الحديث وتأول جزءا آخر منه، يعني نقول لمالك الإمام مالك رحمه الله أنت ترى مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، ما هو دليلك؟ يقول جمع النبي سبعا وثمانيا. طب أنت هذا الحديث دليل عليك أن تستدل به على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، وفيه نص على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر. فالسبع المغرب والعشاء، والثمان الظهر والعصر. لكن مالك يجيبنا، مالك يقول أنا أخصص الحديث، أنا أخصص الحديث بفعل السلف. تعبير المالكية يقولون أنا أخصص الحديث بعمل أهل المدينة، بعمل أهل المدينة. ففي الموطأ كان الأمراء إذا جمعوا جمع معهم ابن عمر في الليلة المطيرة، قال فشهر الجمع في المدينة بين المغرب والعشاء ولم يشهر بين ظهر العصر. جو المدينة يأتي البرد العارض بين المغرب والعشاء، البرد العارض في المدينة يأتي بين المغرب والعشاء، وبالتالي لا يمنع أن نجمع بين الظهر والعصر. فالخلاصة أن الجمع بين الظهر والعصر مشروع، ويتفرع عن الجمع بين
الجمعة والعصر.
الجمعة والعصر حديث أنا الساكت عن الجمع، وإذا أبطلنا الجمع بسببه فيكون دلالة الإبطال بمفهوم المخالفة، وشرط مفهوم المخالفة حتى يعمل به ألا يقوم مقامه نص آخر. ثم الذي يترجح عندي بالتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجمع الجمعة لما كان يصلي الجمعة كان يصليها قبل الزوال لا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الوقت الذي يصلي فيه، ولذا كان يحث على التبكير للجمعة لأنه كان يصلي وقت الجمعة ضحا، فكان التبكير سهلا. اليوم التبكير الجمعة من وقت الضحى من وقت طلوع الشمس صعبا، اليوم صعب التبكير. شاهد صلى الله عليه وفقنا وإياكم الحب يرضى، لو أننا صلينا الجمعة قبل زوال الشمس قبل وقت الظهر لما جاز لنا أن نجمع الجمعة مع العصر، وهذا الذي كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن متى نصلي الجمعة؟
بعد
الظهر
الزوال،
فصار وقت فأصبح وقت الجمعة يقبل الاشتراك مع وقت صلاة العصر، ولذا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. بهذا يفتي هذا مذهب الشافعية وهو مذهب محققيه، نقله نقل عن ابن القاسم من المالكية، وجدته وجها للحنابلة في تصحيح الفروع المرداوي، ثم وجدت الشيخ شريم له كتاب اسمه الشامل في فقه الخطيب والخطبة طول البحث في المسألة ورجح فيها الجواز، رجح الجواز، وذكر أنه ناقش الشيخ ابن عثيمين في المد رحم الله الميت وحفظ الله الحي. ويودع الشيخ ابن عثيمين بالتضمن وما يسميه، يذكر الشيخ ابن عثيمين أن الجمعة شيء والظهر شيء، وأحكام الجمعة لا تناسب أحكام الظهر، فيقول إن قياس الجمعة على الظهر في بعض الأمور المشتركة قال به أنس بن مالك، ونحى نحوه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد عقد بابا قال فيه باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، وأورد فيه حديث أنس بن مالك، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أخر بالصلاة، قال أنس يعني يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة، يعني حديث في اشتداد الحر أبردوا أن يصلى صلاة في آخر وقتها، هذا يشمل الظهر ويشمل الجمعة. فالشرع ما دام جمع بين الأحكام، بين أحكام الجمعة مع أحكام الظهر، فالشاهد أن القول بمشروعية الجمع بين الجمعة والعصر هو الصحيح، وكان يجزم بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، وبهذا كان يفتي وهو الذي نراه صوابا، والله تعالى أعلم.
شيخنا هذا عن الجمع، يعني إذا على قبل
نبدأ بأسئلة الجمع على عجلة.
أخونا اللي في الكويت اللي ألف في شيخ المئة دليل على من
هو. بعض أخوانا في الكويت ألف كتابا مطبوعا عن وزارة الأوقاف الكويتية، فيها ذكر 100 دليل على أن وقت الجمعة يجوز أن يصلى قبل الزوال، يجوز أن يصلى قبل الزوال.